السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدءا من الآية رقم 40. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
كيف على هذه؟ قوله سبحانه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، هذا بيان آخر منه سبحانه وتعالى لما كان يفعله أهل الكفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن بين سبحانه أنه أهلك قوم نوح بالغرق، وكان آية للعالمين، وأهلك عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، أي أجواء أجيال عظيمة لا يعلمها إلا الله. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن كل ممن أهلكهم جاءتهم بينات، فكذبوا فاستحقوا العذاب فدمرناهم تدميرا. ثم بيّن سبحانه أن تلك الآيات العظيمة التي مرت وأهلك فيها الأمم إهلاكا لم يبق منهم إلا من اتبع الرسول وأطاعه، فيه آية عظيمة، لأن الله عز وجل لا يهلك قوما إلا بعد أن بين لهم الآيات، فلا عذر لهم، فلم يبق لهم اعتذار. هذه الآيات تبين لمن جاء بعدهم أن الله عز وجل لا يمهل من خالف الرسول فلم يطعه، وبين الله سبحانه أنه لا ينجي من ذاك الإهلاك العام إلا من أطاع الرسول. ثم يقول سبحانه توبيخا لهم أخرى أنهم إذا رأوه صلى الله عليه وسلم يستهزئون به: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يعني السخرية، والسخرية كما تكون بالفعل تكون بالقول. فبين الله هذا الهزوء ما هو، أنهم قالوا: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ الهمزة همزة استنكار، واسم الإشارة استعملت في هذا الموضع للتحقير، أي هذا الذي يأكل الطعام في الأسواق هو الذي بعثه الله رسولا؟ أي لا يكون، هذا ليس برسول، لأن الرسول لا يكون بشر. فجاءوا به من باب الاستخفاف والعناد بعد أن بين الله الآيات العظام في من أهلكه الله وفي من نجاه الله عز وجل. فذكر الله عز وجل أنهم يفعلون كذلك عناداً وقسوة قلوب بعد ظهور الآيات. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً. هذا الذي بعث الله رسولاً، يعني الله عز وجل لا يبعث مثل هذا. فهم أنكروا الرسالة، ولما ولكنهم لم يفصحوا بذلك، فجاءوا بلازم، لأن من أنكر شيئا لا بد من لوازمه أن تنكر. فإذا أنكرت أن فلان ليس بولد فلان، معناه يلزم من ذلك أنه زنى وأنه ولد غير رشدة. ويقول الله عز وجل في أمرهم لما قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا، بيّن الله عز وجل ذلك، اقرأ ما بعده.
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
ثم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إن هنا في هذا الموضع معناها النفي، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لكثرة عرضه الدعوة عليهم وأنه لا يمهلهم إلا وبين لهم الحق إشفاقا منهم ورغبة منه في إدخالهم في هذه الدعوة، قالوا هذا الرسول أكثر الدعوة وبين الحجج والبينات حتى أوشكنا أن نخرج عن آلهتنا، إن كاد ليضلنا أن يخرجنا عن ما كنا فيه. هذا اللفظ يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مارس الدعوة معهم مدة طويلة، ويدل كذلك أن دعوته وصلت قلوبهم حتى بلغ الأمر أنهم كانوا في حيرة، هل يقبلون دعوته أو لا يقبلونه. فلما إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، صبر عليه أي تمسك، وأرادوا به أننا لم نخرج عن هذه الدعوة قوة منا وصبرا منا على ما كان يفعله. هذا ظاهر الأمر مما يدل على أن الحق بلغ منهم مبلغ حتى وصلوا إلى تلك الحيرة، هل يكونون معه أو لا يكونون معه. هددهم الله عز وجل بقوله سبحانه وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. الله عز وجل قال في هذا رد عليهم، سيعلمون حين ينزل بهم العذاب من هو أضل. هم ما قالوا هو في ضلال، إنما ذكروا أن هذا الرسول ليس برسول، إنما الرسول لا يكون بشر، هذا يأكل الطعام في الأسواق. ثم رأوه قال هذا لا يستحق أن يكون رسولا، أي معنى أنه ليس بنبي ما أنزل عليه كتاب. ثم قال إن كاد ليضلنا ليخرجنا عن الطاعة عما نحن فيه، هكذا يزعمون. فكان الجواب أن يقال هذا الرسول الذي بلغكم هذه الدعوة على هدى ونور، يعرفه من يعرفه، وقد شاهدتم أنتم مسلكه وجلوسه معكم، أنتم أحق بالضلال. فعدل سبحانه عن هذا القول إلى قوله وسيعلمون من هو أضل، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يعني هم ما قالوا أنت في ضلال، فلما عدل عن هذا ليبين أنه صلى الله عليه وسلم ما جاءهم إلا على الحق، أنتم على الضلال الذي خرجتم فيه عن الحق. نعم.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
الله عز وجل قال لما ذكر استهزاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية بمعنى أنك اصبر لست وحدك واعلم أن العاقبة لك وأن هؤلاء سوف يرون العذاب. لما ذكر سبحانه وتعالى ما حل بالرسل أراد سبحانه والله أعلم بمراده أن من سلك هذه الدعوة لبيان الحق لا بد أن يجد مناوئين، منهم من يكذبه ومنهم من يستهزئ به، لكن العاقبة إنما هي للمتقين، أي العاقبة لكم أيها الدعاة، اصبروا على ما ينالكم إن أخلصتم لله الدعوة، فسيعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. كلمة أرأيت في اللغة معناها أخبرني، والقصد منه اعلم أنت، فإذا علمت قل لي ما الذي علمته، هذا معنى رأيت في اللغة، تأتي للتعجيب وتأتي للتعجيز. فالله عز وجل يقول انتبه واعلم وتعجب من حال من جعل هواهه إلهه. الهوى ما يقصده الإنسان ويشتهيه، وهؤلاء جعلوا اتباعهم لمقصود ما يطلبونه من لذة هذه الدنيا، فكلما رأوا رغبة في شيء إلا وذهبوا إليه لتحقيقه. فلما ذكر قال يعبد إلهه دل على أن الهوى يعبد، ولذلك المرء إذا أمسى وأصبح يتبرأ من جميع أنواع الكفر، ويقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، ثم يتبرأ من جميع أنواع أهل الضلال. فإذا كان كذلك أهل الضلال لهم معبودات شتى وأضلها وأشدها الهوى، فكل من رغب في شيء يغفل عن معنى الحق ولا يتبين له ولا يقصده، إنما قصده إشباع شهواته. فإذا قلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، شمل جميع أنواع العبادات، حتى أنك تتبرأ من هؤلاء الذين يتبعون شهواتهم. الله عز وجل حذرنا من هذا النوع من الناس، إذا رأيت إنسان صاحب هوى لا ينبغي لك أن تكون معه، لا تصاحبه فضلا عن أن تطيعه، إن صاحبته فإنه يجعل أمرك فرطا، يعني التفريط إضاعة الشيء، يضيع لك الحق فلا تنتفع بالوقت الذي معه، وإن أطعته أخرجك عن الصراط المستقيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا ينبغي للمؤمن العاقل الذي علم أن لله فيه حقا في هذه الدنيا أن يكون قوله وعمله وحياته هي طاعة لله عز وجل. فإذا رأيت من كان قلبه غافل عن ذكر الله، إنما شغله هذه الدنيا ومتاعها ولذاته في هواه، لا ينبغي أن تصاحبه، فإنه يضيع أمرك ويخرجك عن الحق، وسيندم المرء حينئذ على ما فات من أيامه التي أضاعها في ضلال. فإذا أطعته فيما يقول فإنه يخرجك عن الحق وتكون في شقاء. المرء يعرف بقرينه، فإذا خالطته فإنه يضرك ويؤذيك. اختر من تعاشره، ولا يأكل طعامك إلا صاحب تقوى. إيش معنى لا يأكل طعامك؟ أي لا تدعوهم، لا بمعنى أنك لا تتصدق عليه، ابذل الطعام لمن رأيته من المحتاجين، اترك هوى الناس. لكن إذا أردت أن تدعو أحد إلى دارك فلا يكون هذا الطعام تقدمه إلا لمن يستعين به على طاعة الله. فإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ السؤال هنا استبعاد، أي ليست مهمتك أيها النبي إلا إبلاغ هذه الرسالة، اجتهد في تبليغها. فإن انحرفوا عن قبول الدعوة ولم يأخذوا بها أو وجدت منهم أذى فلست في مقدورك أن تحمل الناس على قبول هذه الدعوة، هذا الأمر ليس لك. ولذا لا ينبغي أن تزن الناس يا عبد الله بكثرة اتباعه وقلة اتباعه، فتقول هذا لو كان صحيح كان صوتوا له كذا، ولو كان مستقيم كان أقبل. لا، ليس هذا الميزان. الميزان سلوكه وعمله. فإن الله إن شاء أقبل بقلوب الصالحين على الرجل، وإن شاء أقبل بقلوب الفاسقين على الرجل. أليس الميزان في كثرة قبول من يقبل أو لا يقبل؟ هنا الوكيل ليس بمعنى الذي يقوم بتوكيل فلان بالقيام بشؤونه ومصالحه، لا، الوكيل هنا بمعنى القائم على الأمر الذي يأخذه على ما يعرفه من حق أو ضلال. ويقول ربنا سبحانه: إذا رأيت أناسا ضلوا فليس الأمر لك، إنما الأمر إليه سبحانه، فإنما عليك البلاغ. هذا فيه بيان من الله عز وجل أنك أيها الرسول، وللدعاة لهم فيه حظ، أنهم إن استجابوا فقد أديتم الأمانة. وهكذا ينبغي، اعطي النصيحة بإصلاح وإخلاص ثم دعه، إن قبل فبتوفيق الله، وإن لم يقبل فأنت أعطيت ما أمرك الله به أن تقدمه. ترى كل مؤمن لا بد إذا سمع الحق أن يبلغه، ما هي خاصة بأهل العلم، لأن يعني أولئك الذين امتازوا بشيء من العلم على الآخرين، بل كل من عرف الحق وعرف كيف يؤديه لا بد من تبليغه. يا عبد الله، لا يجوز لأحد، لأن الله أخذ العهد على ابن آدم أنه يقوم بما فطر الله في قلبه الإسلام وبما بلغه من الحق. بلغوا عني ولو آية، هذا أمر. فمن عرف حقا لا بد من تبليغه، فإذا بلغته لا عليك. والناس عادة لا صبر لهم، إن قدموا الحق فوجدوا من يرفضه غضبا وحاولوا أن ينتصروا. هذا يخرج عن الطاعة، دل على إنما أراد الرئاسة الحق أبلغه بصورة في غاية الوضوح والبيان والسهولة، ثم اترك، إن قبلوا فبحمد الله وتوفيقه، وإن لم يقبلوا فقد قدمت العذر إلى الله عز وجل أنك لم تقصر. اقرأ الآية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أتظن أيها النبي أن هؤلاء الذين تدعوهم كثيرا منهم لهم أسماع لهم سمع لكن لا يستفيدون بسمعهم ولهم أبصار لكن لا يستطيعون تحقيق الرؤيا فيما يرونه أي سمع ما هو سمع إدراك الصوت سمع استجابة وفهم أتظن أنهم يسمعون سمع فهم وإجابة أكثرهم لا يسمع سمع إجابة وقبول إنهم إلا يدركون الصوت فقط ما وراء ذلك لا يفهمونه ولذا ينبغي يا عبد الله إن قرأت وصاية من أهل العلم أو سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأت آية أو تليت عليك تمعن في معناها لا تتجاوزها حتى تتدبر ما الذي يريده الله وما هو مقصود رسول الله وما معنى قول الصحابي والتابعي في هذه الحكمة فإنك إذا تدبرتها وتمعنت فيها يخرج لك منها معنى ينفعك في باقي أيامك وسائر حياتك. المرء يتصيد يريد الخير وينتفع به. المؤمن لا يشبع من خير يطرق سمعه. فإذا قضيت هذه الأوقات في سماع الحق فإن ذلك يزيدك إيمانا وصلاحا وطيب حياة في الدنيا. ولذا يقول الله عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. السماع فهمناه والعقل بمعنى أنهم فقدوا الميزة في تفريق الحق من الباطل ما يدركون ذلك لأن الذي عنده عقل يدفع الضر عن نفسه ويجلب المصلحة لنفسه فإذا فقد العقل أصبح لا يستطيع تفريق ما يضر وما لا ينفع هذا في غاية الشقاء والعياذ بالله وهذه حياة أهل الكفر فمن كثرت معاصيه فإن الله يطمس بصيرته مو بصره البصر هذه إذا فقد قد يحيي الله له قلب فيدرك البصيرة نور في القلب غير الحواس الخمس ومن أعطي تلك الحياة وعرف حينئذ بما أودع الله من قلبه نور يدرك به تمييز الأشياء ويعرف أمورا تخفى على كثير من الناس أنها تضر أو تنفع أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام شبه الله هؤلاء الكفرة والذين لا يعون الحق ولا يريدون معرفته أنهم كالأنعام الأنعام تأكل ولا تدري ما المقصود منها لكنها تسبح الله وتعرف فاطرها وخالقها فتأكل فقط لأجل أن تعيش فإن ناديتها إنما تسمع نداء لا تفهم معناه لما مثل الله بالأنعام أضرب عن ذلك القول إضراب انتقالي مو إضراب إبطالي فقال بل هم أضل سبيلا لأن النعم لا تؤذي تعرف من أحسن إليها وتقبل إليه وتدرك أحيانا ما يضرها فتبتعد عنه النعم أوجد الله فيها خاصية هذه الخاصية أنها تميز ما يصلحها وما لا يصلحها ولذا تلد السخلة وتعيش وتكبر لم تر قط في حياتها الذئب فإذا ظهر الذئب ارتعشت وخافت. هذا ليس وهما أو خيالا، لكن فطرة غرست فيها أن هذا عدو فتاك. فهذه بفطرتها أدركت ما يضر وما لا يضر. قال: هؤلاء الذين حولك أكثرهم فقدوا السمع، سمع استجابة، وأكثرهم عدموا الحق فلا يعرفون ما يضر وما لا ينفع. وهذا فيه تحذير للأمة المؤمنة: أي أيها الناس المطيعون لرسولكم، احذروا هذا النوع من الناس، عاملوهم بأبدانكم ولتبتعد قلوبكم عنه، لأن الإنسان قد يبتلى. لا بد من عاشر الناس أن نجد هذا الصنف كثير في الكون، فأنت عامله بجسدك، لكن فليكن قلبك بعيدا عنه، إنما هو إقبال على الله عز وجل، بل هم أضل سبيلا. ثم يقول سبحانه: اقرأ.
أي؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعلكم
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مسر السوء أفلم يكونوا يرونها. هذه الآية مفتناها، هذه الآية في الأولى ما قرأت يا سلام. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يقول سبحانه: أنكم جئتم ومررتم في طريقكم في تجاراتكم وأسفاركم على قوم لوط وعرفتم ما حل بهم فأنتم ترون آثارهم، ثم حينئذ تجمد قلوبكم ولا يتحرك فيكم نبض شعور بحياة وإدراك لما حل بهم. الله عز وجل أنكر عليهم هذه الغفلة، وأنكر عليهم عدم التبصر. هم قوم لوط، هي قرية، هو البحر الميت، وهي في ممر تجاراتهم إلى الشام، لا بد من المرور عليها، لأن الله عز وجل ذكر أنها قال: أخذتهم الصيحة مشرقين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم ذكر الله عز وجل أن الصيحة لما أخذتهم مشرقين أن ذلك كان آيات للمتوسمين، يعني آيات مواعظ وعبر وإعجاز كبير لمن كانت له فراسة وبصيرة. ثم يقول: وإنها لسبيل مقيم، إنها لبسبيل مقيم، يعني هذه القرية التي أهلكها الله، هي خمس قرى كلها دمرها إلا، هكذا يقول المفسرون أنها استثنيت قرية، وكتاب الله عز وجل بيّن أنها أمطرها بحجارة فلم يترك فيها أحد إلا هذه الآثار. هي في طريق قائم لا يبيد وأنتم تمرون عليها. ولما ذكر أصحاب الأيكة وأنها دمرها كذلك سبحانه، قال: إنهما لبإمام مبين، إمام يعني طريق واضح أنتم تمرون عليه. هذا يدل يا عبد الله على من رأى آية من آيات الله لا ينبغي أن تقف عندها تتمعن جمال الحجارة وهذا البحر الذي لا يغرق فيه أحد، إنما هو يطغو به الناس، ولا ينبغي أن تمكث فيه، لا تتوضأ منه ولا تصلي في تلك البقعة. علي رضي الله عنه كان إذا مر ببابل من جهة العراق من قبل الكوفة نهى عن الصلاة فيه والمكوث فيه، فإذا مررت بآية مما عذب الله به أقواما خذها بعظة وتمعن فيها، لا تقل يا جمال جمال الموقع وجمال كذا، هذا مخالف لما أمر الله عز وجل به. ليست هذه خاصة لمن عذبهم الله عز وجل، بل كل آية عجيبة إذا مررت عليها رأيت خلقا من خلق الله على غير صورة الآدميين، إما مقطوع الأطراف أو كذا، فأنت تنظر إليه أن الله عز وجل جعل هذه آية لأجل أن تعتبر وتعلم أن الله عز وجل لا يهلك أقواماً ولا يعذب أشخاصاً ولا يأخذ بحياة أحد إلا يعني بحياة أحد يعني في الدنيا يتمتع بها إلا والأمر جيء من قبله، هو الظالم هو البعيد عن الله عز وجل، لما ذكر الله في أواخر سورة إبراهيم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، الله عز وجل يقول: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هم أقسموا مو معنى لا يموتون لأحد، لأن لا يستطيع أحد إنكار الموت، إنما قالوا أن هذا النعيم لا يزول. لما قالوا لا يزول أي أننا سنتمتع في دنيانا ما في آخرة ولا نعذب، ولذا من فسرها بأنهم لا يؤمنون بالآخرة صحيح، لكن ما وضحوا هذا، إنما قالوا هذا النعيم لا يزول. الله عز وجل لما قالوا ما لنا من زوال، اقرأ الآية التي تليها: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. يعني لا ينبغي لكم أن تسكنوا هذه المساكن، وإذا سكنت في دار عرفت أن أهلها أهلكهم الله إهلاكا ليس هو المعتاد وليست هي السنة في موت بني آدم، فاتعظ يا عبد الله، اعلم أن الذي أخذهم لن تفوت وتعجزه، فاتق الله واستعمل ذلك في طاعة الله. فلا نسكن مساكن، والناس عادة تبحث عن الرخيص وعن المضطر حين يبيع. المضطر يلجأ أحيانا إلى بيع حديقته وأرضه ومكانه لأمر نزل به، لا ينبغي تشتري من هؤلاء إلا إذا أعطيته حقه. الناس تنتهز هذه الفرص، فإذا مات فلان وتنازع الورثة وأرادوا بيعه فيقوم سريعا، وإذا قيل لفلان ارحل عن هذا المكان فيضطر إلى بيعه، أو فلان حكم عليك لأن عليك من الغرامات كذا بع هذه، فالناس تبدأ تسارع في شراء مثل هذا. لا ينبغي يا عبد الله أن تشتري أمثال هؤلاء، تزيدهم ضرر على ضرر، والله هو الغني الذي يعطي. غالبا يسكنون مساكن هؤلاء يأخذونها بأبخس الأثمان، ثم لا يطيعون الله فيها. يقول الله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. مات فلان شر ميتة وبقي ورثته يتنازعون، فلم يهنأوا بما تركه لهم، ورأيتم أقواما جاءتهم من الآفات. نحن نمر في الطرق ونرى آثار الديار، فاعلم أن الله عز وجل ما كان ربك ليهلك ليهلك القرى إلا بعد أن جاءهم رسول، أما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون إلا وأهلها غافلون. فإذا عرفت أن ما حل بأولئك هو من عدل الله ليس بظلم منه، إنما هم الذين استحقوا ذلك. لما قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، هم يرونها لكن الغفلة عمت قلوبهم فلم يظهر لهم الحق. فإذا رأيت شيئا من خلق الله هكذا من آفات أو نعم قف متعجبا لذلك، مدركا أن الله سبحانه هو الذي فعل هذا وهو الذي أنعم على هؤلاء أو أباد هؤلاء لتخلص منه عبرة تفيدك في الدنيا قبل الآخرة. أما فائدة الدنيا أن القلب يرق والروح تصفو ويزيدك الله زكاة وطهرا، فما أحسن هذا النوع من الناس إذا استقاموا وأحسنوا وبينوا، فإن لهم فضل على الناس وطيب حياة في دنياهم، ومن غفل عن ذلك والعياذ بالله فله عاقبة سوء خلاف ما كان هؤلاء يعيشون فيه في طيب عيش. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.